من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. كان الكلام وما زال في كتاب القراض أو المضاربة، وقلنا أنه لو شرط لغلامه حصتان معهما صحة، سواء عمل الغلام أو لم يعمل، ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صحة، أما لو لم يكن عاملا فلا يصح أو فسد عقد المضاربة. وفيه وجه آخر أو قول آخر، والقول الآخر قال بصحة الشرط وال شيخنا خل شيخنا اطلع اطلع لا ما تطلع انا شو الشيء قال ولو قال لك نصف ربحه، لو قال لك نصف ربحه صح. يعني المالك قال للعامل خذ هذا المال وضارب به ولك نصف ربحه، يقول صح عقد المضاربة. وكذا يصح العقد لو قال لك ربح نصفه، لك ربح نصفه، ولو قال لاثنين أي عاملين مضاربين لكما نصف الربح أيضا صح، أيضا صح، فيكون لكل واحد منهما ربع الربح، فيكون مجموعهما نصف وله النصف. وكانا فيه سواء أي العاملين كانا في الربح مناصفة. ولو فضل أو ولو فضل المالك أحدهما في الربح، يعني عمل بينهما كلاهما مضاربان، ولكن قال لأحدهما لك الثلث وللآخر لك الربع، ففضل بينهما في الربح، ولو فضل أحدهما صح أيضا بخلاف الشيخ الطوسي فقال بعدم صحته هنا، حتى وإن كان عملهما سواء. يعني حتى لو كان عملهما نفس الشيء، نفس العمل، هذا يتاجر بالأقمشة وهذا يتاجر بالأقمشة، أيضا ماذا يصح بخلاف العامة، بخلاف بعض العامة حيث قال ببطلانه متى؟ لو كان عملهما سواء، لأنهم قالوا بما أنه عملهما سواء فلماذا يفرق بينهما بالعطاء بالرد؟ نعم. قال ولو اختلفا أي العامل والمالك، العامل والمالك لو اختلفا في نصيب العامل، العامل قال أن نحن اتفقنا على أن نصيبي نصف، والمالك قال اتفقنا على أن نصيبك الثلث، فهنا القول قول المالك. لماذا قول المالك؟ لما قلناه بالأمس أن الربح تابع للمال، أحسنت، أن الربح تابع للمال، فبما أن الربح تابع للمال والمالك صاحب المال فالقول قول المالك مع يمينه. ولو دفع شخص قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح. طبعا صح ايش وقت؟ اذا لم يمت في الاثناء، اما لو مات في الاثناء لم يصح. لماذا؟ لانه يحتاج الى عقد جديد من الورثه فيبطل العقد السابق بالموت. صح. وملك العامل الحصه، العامل يملك الحصه التي اعطاها له. ولو قال العامل ربحت كذا ورجع، يعني العامل قال للمالك أنا ربحت من مال المضاربة 1000. ثم رجع قال لا 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 أنا 500. أحسن. لم يقبل رجوعه. لماذا لم يقبل رجوعه؟ لأنه إقرار، لأنه أقر، أقر أنه ربح 1000، بعد لا يقبل رجوعه. هسه يقول أنا متوهم، أنا غلطان، أنا المهم لا يقبل رجوعه. نريد من عندك 1000. وكذا أيضا لا يقبل رجوعه لو ادعى الغلط. قال أنا صحيح قلت أني ربحت 1000، ولكني كنت غلطان في الحسابات، كان عندي غلط في الحسابات. نقول له لا، لا نأخذ بهذه الدعوة. أنت قريت أنك ماذا؟ أنت قريت أنه ماذا؟ أنت ربحت 1000. أنت ما راجع حسابك قبل لا تقول لنا. أنت المفروض كان تراجع حساباتك وتتأكد من الغلط وبعدين تجي تقول لنا. أما لو قال، أما لو قال ثم خسرت، يعني ربحت كذا ثم خسرت، يعني ربحت 1000 ثم خسرت 800، أو ثم خسرت 200، هنا ماذا؟ هنا اختلف الحال. هو يضارب والمضارب يربح ويخسر، حينئذ نقبل قوله. أو قال ربحت كذا ثم تلف الربح، يعني ربحت 1000 ولكن هذا 1000 تاجرت به وتلف وقع بالبحر، انتلف احترق. قبل، قبل قوله. لماذا قبل قوله؟ لأن هنا يكون ماذا؟ يكون أمينا، والأمين يقبل قوله. خب، متى يملك العامل الحصة؟ العامل متى يملك الحصة من الربح؟
بظهور
حين ظهور الربح هو يملك الحصة. حين ظهور الربح هو يملك حصته من الربح، ولا يتوقف على وجوده نظا، لا يتوقف تملكه لحصته من الربح على وجود المال دينار ودراهم، بل حتى لو كان بضاعة وفيها ربح هو يملك حصته من الربح. يعني أضرب لك مثال، أعطيت 1000 دينار لشيخ عقيل يضارب بها اليوم على شيخ عقيل، يضارب بها، وقلت له لك نصف الربح، اتفقنا على نصف الربح، اشترى شيخ عقيل أموال، جرد الأموال، هذه الأموال سوف تربح ماذا؟ 500 دينار. فكم ربحه هو؟ 250. هذه 250 هو ملكها، ملكها حتى قبل البيع، حتى قبل أن ينض المال، حتى قبل أن تصير هذه البضاعة دينار ودراهم، هو يملك الآن في هذه، في مجموع هذه البضاعة يملك 250. واضح إن شاء الله؟ قال والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، أي بظهور الربح، ولا يتوقف على وجوده، على وجود الربح نظا. طب ما هو السبب الذي دفع المصنف إلى هذا القول؟ طبعا بخلاف العامة، العامة يقولون، أو بعض العامة يقولون أن العامل يملك حصته من الربح إذا نظ المال. المصنف هنا يقول لأن السبب في استحقاق العامل للربح، ما هو السبب في استحقاق العامل للربح؟ هو الشرط الواقع في العقد. العامل لماذا يستحق الربح؟ لأنه اشترط في العقد، لأنه اشترط في العقد أن له ربحا، فيجب أن يثبت مقتضاه متى ما وجد الربح، فيجب أن يثبت مقتضى الشرط الذي هو من مقتضيات العقد متى ما وجد الربح، ولا يتوقف على ماذا؟ على وجوده نظا. هذا كله في الأمر الثالث. الأمر الرابع في اللواحق، في لواحق هذا الباب، باب المضاربة، وفيه مسائل، وفيه مسائل. المسألة الأولى، العامل أمين، العامل أمين لا يضمن ما يتلف، لأن الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، فهنا العامل الذي هو المضارع لا يضمن، لا يضمن أيضا إلا مع التعدي والتفريط، لا يضمن ما يتلف من من مال المضاربة إلا عن تفريط، التفريط يعني التقصير في الحفظ، احفظها التفريط احفظها
التقصير في الحفظ
احفظها، التفريط هو التقصير في الحفظ، التقصير في الحفظ إلا عن تفريط أو خيانة، إلا عن تفريط أو خيانة يعني كان يسرقه أو ما يشابه. وقوله هذا الحكم الأول من أحكام العامل، الحكم الأول هذا، نعم الحكم الأول هو أنه ماذا لا يضمن إلا، لا يضمن ما يتلف إلا مع التفريط أو الخيانة. طبعا هذه المسألة هي عن أحوال المهم، عن أحوال العامل. فالحكم الأول ماذا للعامل؟ أنه أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط. الحكم الثاني أن قوله مقبول في التلف، قوله مقبول في التلف يعني في حال تلف المال قول العامل مقبول في لو فيما لو تلف المال، قول العامل
مقبول في التلف.
وهل يقبل في الرد، هل يقبل قول العامل في الرد أم لا؟ فيه تردد أظهره، أظهره أنه لا يقبل. أولا التردد ما معنى التردد؟ أن العامل يدعي أني أخذت المال منك من المالك ولكني رددته عليك، هذا معنى الرد. العامل يدعي أنه أخذ المال من المالك صحيح، ولكنه يدعي أنه رده إليه، فهنا هل نقبل قول العامل أم نقبل قول المالك؟ المالك يقول لم يرده لي، أنا أعطيته مالي ضارب بي. العامل يدعي أنه رد المال والمالك يقول لم يرده إلي، فحينئذ هل نقبل قول العامل أم لا؟ القول قول المالك. قال فيه تردد، منشأ التردد وجودي قولان. القول الأول قال لا يقبل قوله، قول العامل لا يقبل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه مدعي، لأنه مدعي، والمدعي ليس له يمين بل لا بد أن يأتي ببينه، المدعي عليه أن يحضر بينه، فلا نقبل قوله. وكذلك لأن المالك منكر فنقبل قول المالك لأنه منكر. القول الثاني للشيخ، للشيخ الطوسي، قال يقبل قوله. لماذا يقبل قوله يا شيخنا؟ قال لأنه أمين. نحن قلنا في بداية اللواحق قلنا أنه أمين، إذن هو أمين، فبما أنه أمين نقبل قوله الأمين، نقبل قوله. لو قال الأمين رددت أمانتك نقبل قوله أم لا؟ نقبل قوله. فهنا ألم تقولوا أنه أمين؟ نعم قلنا أنه أمين. طب لماذا لم تقبلون قوله؟ إما أن تقولون أنه أمين فلا بد من قبول قوله، إما أن تقول أنه ليس بأمين فمن الأساس نخرجه أن نقول أنه ليس أمين. واضح كلام الشيخ؟
جدا واضح.
إذن لذلك تردد المصنف، قال فيه تردد وجود هذين القولين وكل عنده دليل. الشيخ الطوسي يقول نقبل قوله لأنه أمين، وهذا واقع أنه أمين، والأمين يقبل قوله. القول الثاني قال لا نقبل قوله لأنه مدعي، لأنه مدعي والمدعي عليه أن يأتي ببينه، هذا أولا. وثانيا أن المالك منكر والمنكر عليه اليمين، ونقبل قول المالك مع يمينه. إذن كلاهما عنده دليل وكلاهما دليله متين، لذلك تردد المصنف، ولكن استظهر أظهره أظهر التردد أنه لا يقبل قول العامل, لا يقبل قول العامل, فخالف الشيخ. واضح المسألة؟
نعم.
هاي المسألة كم سؤال سنطلع من عندها؟ أولا ما هي أحكام العامل؟ ثانيا ما هو تعريف التفريط؟ ثالثا ما هو تعريف الرد؟ ما معنى الرد؟ ها؟ المسألة الثانية, المسألة الثانية, إذا اشترى فاعل اشترى العامل, إذا اشترى العامل من ينعتق على رب المال, يعني على صاحب المال, رب هنا بمعنى الصاحب, اشترى عبدا لكنه ينعتق قهرا على صاحب المال, يعني اشترى مثلا أبو المالك, أنا أعطيت أموال لشيخ عباس, أنا أعطيت أموال لشيخ عباس, وشيخ عباس راح يدور له أملية, شيخ عباس سوى اشترى أمي, أمي كانت مملوكي, شيخ عباس اشترى أمي, هاي أمي بعد شنو ما دام هي اشتراها من أموالي, فهاي لابد أن تنعتق علي قهرا, قهرا لابد أن يعني شنو يعني مجرد أنه اشتراها من أموالي راح تعتق, راح تصير حرة. واضح؟ واضح الآن كلامنا وين؟
كلامنا في أمي.
فإن كان بإذنه صح وينعتق, إن كان شراء العامل بإذن المالك فالشراء صحيح والعبد ينعتق قهرا, ينعتق لأنه كان ماذا؟ بإذنه صاحب المال. خب أنا نفترض أني أعطيت لشيخ عباس 1000 دينار وشيخ عباس اشترى هذا المملوك الذي ينعتق علي قهرا ب500 دينار أو 800 دينار, فهنا ماذا بقي منه؟ باقي بقي منه 200 دينار أو 500 دينار, هذا الباقي ما هو حكمه؟ يقول هذا الباقي يبقى قراضا, يبقى قراضا, عقد القراض باقي. لماذا؟ لأنه بقيت أموال, رأس المال بقي منه شيء. فإن فضل من المال أي مال القراض عن ثمنه, أي عن ثمن العبد الذي ينعتق على رب المال قهران شيء, يعني بقي منه شيء, كان الفاضل قراضا, بقي على حكم القراض. ولو كان في العبد المذكور فضلون, هنا هسه شنو نفس المثال مالنا, شيخ عباس انا اعطيته فلوس قلت له ضارب لي بيه, بها الاموال ضارب لي بيها, شيخ عباس راح اشترى عبد ينعتق علي قهرا, ولكن هذا العبد الذي اشتراه شيخ عباس حصل له صيده, حصل له صيده, شيخ عباس ذكي بهاي السوالف يعرف شلون يطب الاسواق مال العبيد وكذا, وهاي وقدر يخلص هذا العبد باقل من سعره الحقيقي, يعني مثلا هذا العبد الذي ينعتق عليه قهرا هذا قيمته ايش قد؟ 5000 دينار, شيخ عباس خلصها ب3000
بالرخيص, يعني
بالرخيص. هنا ماذا؟ هنا هو سوف ينعتق وبإذن المالك سوف ينعتق, ولكن شيخ عباس سوف يداعب الفاضل, يقول له نعم هو انعتق عليه قهرا, أنا عندي مشكلة, ليس عندي مشكلة, ولكن هذا قيمته 5000 وأنا اشتريته ب3000, هناك فارق, هناك فاضل بين القيمتين, وهو ماذا؟ 2000 دينار. قال ولو كان في العبد المذكور, المذكور يعني شو يقصد؟ يقصد الذي ينعتق على رب المال قهرا فضل, يعني فارق بين القيمتين, ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة, مو من كل المال, لا من الزيادة كما مثلت الآن, هو قيمته الحقيقية 5000, شيخ عباس اشتراه ب3000, الفرق ماذا؟ 2000, هذه 2000 نعتبرها ربح, نعتبرها ربح, فكم حصة شيخ عباس من عدل؟ لو كنا قد اتفقنا أنه له نصف من المضاربة, فلا بد أن يضمن رب المال 1000 للعامل. واضح المثال؟ لو واضح على الصبورة, ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة. نعم. والوجه الأجرة. ما هو لو قلت ما هو الوجه، ما هو الدليل؟ يقول هذه أجرة، هذه أجرته، لأنه لو لم يكن مثلا تعب وكان ذكيا وكان شاطرا وكان وكان لما ماذا لما أخذه بهكذا سعر، لأن سعره الحقيقي 5000 فرضنا، فهو بذكائه وحنكته وتعبه وإلى آخره اشتراه بهذه القيمة، إذن هو يستحق الأجرة. فالوجه أن هذا الحصة من حصته من الزيادة أجرة، هذا إن كله إن كان شراؤه شراء العامل بإذن المالك، وإن كان بغير إذنه اسمه كان الشراء
بغير إذنه،
شراء العامل، العامل يشتري ما ينعتق على ماذا؟ على المالك قهرا، على رب المالك قهرا. فإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل، بطل، لأنه قالت هاي الأموال تاجر لي بيه، ما قال له روح اشتري من ينعتق عليه قهرا. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان العامل اشترى نقدا بعين المال. أما لو كان اشترى في الذمة، يعني أنا سطيت فلوس الشيخ عباس قلت لي ضارب لي بيها، بس ما اشترى من ينعتق علي قهرا، ما اشترى بالنقد، اشترى بالذمة. قال يا أبا أنا شنو هذا ابن الشيخ والشيخ الثاني فلوسه ضارب بيها وهذا ابن الشيخ، فأنا راح اشتري بالذمة بالدين. اشترى بيش اشترى هذا العبد اللي هو ابني وكان عبدا بألف دينار مثلا، ألف دينار، هاي الألف دينار أبي هذه ما راح يصير بذمتي أنا المالك، لو بذمة شيخ عباس، طبعا مع العلم أنني لم أذن له، ماكو إذن من عندي مسبق بالشراء. هنا في هذا الفرض إن كان قد اشتراه في الذمة يقع الشراء في ذمة العامل، في مثالنا في ذمة شيخ عباس، إلا أنه ماذا؟ إلا أن يذكر رب المال، يعني ماذا يذكر؟ إلا أن يجيز رب المال، يجيز الشراء رب المال ويقول له ماذا؟ أنا أقبل وأنا أجيز لك شرائك، وهذا العبد ينعتق والمال يتحول إلى ذمتي، فهنا تبرأ ذمة العامل. وكان الشراء بعين المال بطل، وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل، يعني في ذمة العامل، إلا أن يذكر رب المال. المسألة الثالثة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.